الحديث في قاعدة لا تعاد، والبحث عن هذه القاعدة نورده ضمن مقدمة وفصلين وخاتم. أما المقدمة فنتعرض فيها إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، لا إشكال في أن لا تعاد قاعدة فقهية مخصوصة بباب الصلاة، الفعل الذي يقع من المكلف، الصلاة التي تقع إخلالي مع الخلل ببعض أجزائه أو شروطه غير الركنية، أي غير الخمسة المستثنات في نفس القاعدة، فهي قاعدة تصحيح الخلل في الصلاة من ناحية غير الخمسة، وهي قاعدة واقعية بمعنى أنها تدل على صحة العمل واقعا مع وقوع الخلل، وليست قاعدة ظاهرية من قبيل قاعدة التجاوز أو الفراغ التي تكون مخصوصة بموارد الشك، فهي تدل على التصحيح واقعي وعدم الإعادة ونفي الإعادة والقضاء واقعا. والفرق بين الميزان في الفرق بين القواعد الفقهية وبين المسألة الأصولية والقواعد الأصولية، قد بحثناه مفصلا في بحث قاعدة الفراغ، وهناك قد بين المعيار والنكتة الثبوتية الصحيحة للفرق بينهما. ولا إشكال في أن هذه القاعدة هي من القواعد الفقهية، خصوصا وهي قاعدة تعبر عن حكم فقهي بحسب الحقيقة فرعي، وهي صحة العمل صحة واقعية وعدم لزوم الإعادة فيها. بل يمكن أن يقال أن قاعدة لا تعاد قاعدة إثباتية وليست ثبوتية، بمعنى أنها مجرد تعبير إثباتي جامع لموارد الصحة في الخلل بأجزاء الصلاة أو شرائط بعض أجزاء الصلاة أو بعض شرائطها، وليست قاعدة ثبوتية، بمعنى أن قاعدة لا تعاد ليست جعلا ثبوتيا مستقلا في قبال الجعل والآمر بأصل الصلاة بأجزائها وشرائطها، وإنما هي لسان إثباتي جامع لتقييد إطلاقات أدلة أمر بالأجزاء والشرائط، يعني مثلا أو الجهل، أيضا إذا عطف الجهل على النسيان في القاعدة، فهي بحسب الحقيقة لا تكشف عن جعل مستقل، ليس من قبيل القواعد الفقهية الأخرى التي لها ثبوت مستقل عن الأحكام الفقهية الفرعية الأخرى، فمثلا قاعدة الضمان بالإتلاف قاعدة إثباتية وثبوتية، أي ثبوتا له جعل مستقل، قاعدة الفراغ والتجاوز حكم ظاهري ثبوتي وجعل مستقل، لكن قاعدة لا تعاد ليست جعلا ثبوتا، ليس لنا جعل باسم لا تعاد، وإنما لا تعاد معناه أن إطلاق أدلة الأمر بالجزء والشرط غير شامل لموارد النسيان مثلا أو الجهل أيضا، فهو دليل على تقيد الجعل الثبوتي بالصلاة بالأمر بالصلاة بأجزائها وشرائطها، وأن تلك الأجزاء والشرائط غير الركنية منها مثلا مخصوصة بالعالم والعامد أو مخصوصة بفرض النسيان. إذن فالجعل الثبوتي إنما هو الأمر بالصلاة ليس شيئا آخر، وفي عالم الثبوت لا يوجد جعل صلاة بأجزائها وشرائطها، وجعل آخر باسم لا تعاد في عالم الثبوت ليس إلا ذاك الجعل، هذا مجرد لسان إثباتي كاشف عن ذلك الجعل الثبوتي، عن حد الجعل المجعول في الأمر بالأجزاء والشرائط في الصلاة، بخلاف القواعد الفقهية بعض القواعد الفقهية الأخرى فإنها تكون ثبوتية وإثباتية، أي في عالم الثبوت أيضا هي قاعدة إما جعل مستقل كما في جعل قاعدة التجاوز والفراغ أو الضمان أو جملة من القواعد، أو على الأقل يكون له نقطة ثبوتية واحدة مستقلة من قبيل لا ضرر، فإن قاعدة لا حرج ولا ضرر، وإن كانت أيضا تشبه قاعدة لا تعاد من حيث أنها تقيد إطلاقات الأحكام الأولية وتكشف عن قيد فيها وعدم إطلاقها لموارد الضرر والحرج، إلا أنها بنقطة واحدة ثبوتية وهي الضرر أو وهي الحرج التي هي نقطة واحدة ثبوتان بخلاف هذه القاعدة. إذن فهذه القاعدة مجرد لسان إثباتي وليس قاعدة. وعلى كل حال لا ينبغي الشك في أن هذه القاعدة من القواعد الفقهية، بمعنى أنها تدل الصلاة في موارد شمول هذه القاعدة إذا كان الإخلال الواقع فيها بغير الخمسة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في هذه المقدمة أن موارد هذه القاعدة كما أشرنا موارد الخلل في الصلاة في غير الخمسة، وهي والمراد بموارد الخلل التي يراد إجراء القاعدة فيها هي تلك الموارد التي يكون بقطع هذه القاعدة ولولا هذه القاعدة يحكم فيها بالفساد نتيجة الخلل الواقع، يحكم فيها وبوجوب الإعادة، بحيث لولا هذه القاعدة كان يحكم عادة وفساد العمل باعتباره وهي ناقصا بلا جزئين بلا شرطين، ذلك الشرط أو الجزء المنسي. وهذا الأمر وهو الحكم بفساد الصلاة التي وقع خلل في بعض أجزائها أو شرائطها، إنما يكون يعني الحكم بالفساد إنما يكون فيما إذا فرض أن دليل ذلك الجزء أو دليل ذلك الشرط المختل كان دليلا لفظيا له إطلاق يشمل الحالات. أما إذا فرض أن ذاك الدليل كان دليلا لبيا من إجماع مثلا ونحو ذلك، وكان هذا قدره المتيقن غير حالة الخلل السهوي والخلل غير العمدي مثلا، حينئذ هناك يكون الحكم بالصحة، قد يكون الصحة حينئذ ثابتا بقطع النظر عن القاعدة، حيث لولا القاعدة أيضا كنا نحكم بصحة العمل، وذلك باعتبار قصور دليل الجزئية أو الشرطية، فيتمسك حينئذ في ذلك المورد بإطلاق دليل أصل الواجب، ويقال أن أصل الوجوب وجوب أصل الصلاة الذي يصدق في مورد الأركان مقيدا بقيدين، ودل التقييد بهذا الجزء إنما دل على التقييد في خصوص صورة العلم والعام لا مطلقة، إذن في غيره يرجع إلى إطلاق دليل أصل الوجوب أصل الواجب، باعتبار أن أدلة الأجزاء والشرائط تقييدات بحسب الحقيقة، تقييدات لأقيم الصلاة لمتعلق واجب أصل الواجب. فعند الشك وعدم وجود يد لغير حالة صورة العلم والعام يكون المعلم على إطلاق دليل أصل الواجب، وبه ننفي جزئية هذا الجزء الذي يشك الذي اختل نتيجة النسيان أو السهو، والذي يشك في أن الخلل هل يوجب صحة العمل بطلان العمل فيجب الإعادة أو لا يوجب. إذن فإذا كان الدليل الدال على الجزء دليلا لقدر متيقن في غير مورد قدر متيقن كموارد السهو والنسيان تكون الصحة ثابتة حتى لولا القاعدة، وذلك بالرجوع إلى ذاك الدليل الدال على أصل الواجب. وكذلك لا نحتاج إلى القاعدة فيما إذا كان الجزء الذي ثبت اعتباره كان ثبوت اعتباره بنكتة هذه النكتة تقتضي الاختصاص بغير صورة السهو والنسيان بل والجهل أيضا، من قبيل الشروط التي تثبت بنكتة ثبوتية عقلية، من قبيل اشتراط إباحة المكان في الصلاة، من جملة شروط الصلاة إباحة المكان، إباحة مكان المصلي أو إباحة مسجد الجبهة مثلا على الأقل، شرطية إباحة المكان لم يثبت بدليل لفظي أو لبي، لم يرد دليل يقول يجب مكان المصلي مباحا، وإنما يثبت هذا بقانون حرمة التصرف في المكان المقصود، والحرمة مع الوجوب مع وجوب الصلاة يكون بينهما نحو تناف حينئذ، يدخلهما في باب اجتماع الأمر والنهي، حيث يكون حينئذ هذا التصرف الصلاتي من ناحية كونه صلاة واجبا، ومن ناحية كونه تصرفا في المكان المقصود حراما، والحرمة مع الوجوب حينئذ لا يمكن أن نجتمع. حينئذ لو قيل بأن الأمر والنهي يستحيل اجتماعهما، لو قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فيدخل حينئذ المسألة تدخل في باب التعارض، فيكون دليل الأمر مع دليل النهي يعلم بكذب المجمع، يستحيل اجتماعهما بحسب الفرق، فلا بد أن يتقيد لا محالة الصلاة بغير المقصود. فحينئذ إذا تقيد الصلاة بغير المقصود حينئذ يكون شرطيته تامة وثابتة حتى في مورد الجهل وفي مورد النساء، باعتبار أن الامتناع حينئذ مربوط بالمولى ليس مربوطا بالعابد، والجهل المكلف أو علمه وسهوه لا يكون مؤثرا في رفع الامتناع، لأن نفترضنا استحالة اجتماع الأمر والنهي، فيكون الشرط لازما حتى مع الجهل به، فلو صلى مع الجهل بالحرمة أو مع نسيان حرمة المكان أيضا تكون صلاته باطلة، باعتبار أن الشرط ثبت بدليل الوجوب بغير الفرد الحرام، وهذا تقييد ثبوتي تام سواء علم به المكلف، فيكون مقتضى القاعدة الفساد أيضا حتى مع النسيان والجهل، إلا أن يدل مثلا لا تعاد أو غير ذلك على الصحة. وأخرى نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، وأن الأمر مع النهي يمكن أن يجتمع في معنون واحد بعنوانين، لأن الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغسل. إن قيل بالجواز حينئذ لا يكون هناك تعارض بين الدليلين، بل يكون دليلان في نفسيهما يمكن اجتماعهما. غاترم يدخل في باب قد يدخل في باب التزاحم حينئذ، بمعنى أنه حينئذ في مثل هذه الحالة، حيث أنه في باب الأمر أمر عبادي، تارة يكون الأمر غير عبادي أمرا توصليا لا يشترط في قصد القربة المكلف بالمجمع حين محل الاجتماع، حينئذ سوف يكون ممتثل الأمر عاصيا من ناحية النهي ولا محذورة في البيت. ولكن لو فرض أن الواجب كان عباديا كما هو المفروض في الصلاة يشترط فيه قصد التقوى، حينئذ يقال هناك في تلك المسألة أنه إذا كان العمل حراما ولو بعنوان آخر لا يصح قصد التقرب حينئذ بهذا العمل، ومع عدم صحة قصد التقرب يقع العمل فاسدا وباطلا، لا من ناحية امتناع اجتماع الأمر، بل من ناحية أن نفترض ما الجواز، بل من ناحية أنه مع الحرمة يكون قصد التقرب غير ممكن للمكلف، لأن الفعل واحد وإن كان عنوانه متعدد، فيبطل العمل من ناحية قصد، إلا أنه هذا المحذور يكون مخصوصا بمورد العين من كان جاهلا بالحرمة أو ناسيا له، بحيث الحرمة لم تكن منجزة عليه فيتأتى منه قصد التقرب، فيكون مثل هذه الشرطية حينئذ شرطية إباحة المحل مخصوصة بصورة العلم والعام، فيكون من قبيل سائر موارد التزاحم في مورد عدم وصول ذلك التكليف الآخر المزاحم أو المنافي مع قصد التقرب يكون العمل صحيحا، باعتبار أنه تمام، باعتبار أنه مصداق للواجب بحسب الفرض، وتتأتى كل الشروط المعتبرة في هذا الواجب والتي منها أيضا قصد التقرب، إذ مع عدم تنجز الحرم يمكن للمكلف أن يتقرب إلى الله بهذا الفعل لأنه واجبا ولا غير ولا يراه حراما، فيتأتى منه قبول أنه مصداق للواجب أيضا بتمام أجزائه وشروطه. فيكون هذا الشرط وهو إباحة المحل، إباحة صلي أو إباحة مسجد جبهة المصلي، بناء على هذا المسلك الآخر يكون شرطا مخصوصا بفرض العلم وتنجز الحرمة مع فرض عدم تنجز الحرمة، فلا محالة يكون العمل صحيحا سواء كان قاعدة، لا نحتاج حينئذ إلى قطاعات لأن العمل سوف يكون صحيحا من هذا الباب. وعلى هذا حمل، هذا أحد تفسيرات كلام المشهور، فإن المشهور فصلوا في بحث شرطية إباحة المكان في الفقه، فصلوا بين مورد الجهل والعين، فالعالم بالحرمة حكموا ببطلان صلاته، والجاهل بالحرمة والناسي للحرمة الذي لم يتنجز عليه حرمة المكان المقصود حكموا بصحة صلاته. أحد الوجوه لتخريج هذا التفصيل الفقهي المشهور هو هذا الشيء، أن يقال بأنه أنهم يرون الجواز، جواز اجتماع الأحيان إذن لا يدخل في باب التعارض، فإذا لم يدخل في باب التعارض فلا تقييد في دام بغير الفرد المحرم، وهذا الأمر الحرمة قد تمنع عن قصد التقرب، وهذا يكون بمقدار لا بمقداره صورة التنجز والعلم والعام لا صورة النسيان، فإنه لا تكون حينئذ منفجزة، فقصد يتأتى من المكلف. مثل هذا الشروط التي تثبت بها بمثل هذا الدليل أيضا لا يحتاج فيه إلى قاعدة لا تعارض، وإنما تكون ثابتة على القاعدة، الصحة تكون على القاعدة في مورد النسيان أو بل حتى الجهل ونحو ذلك. هذا أيضا المورد الثاني، وقد يعطف على هذين الموردين بمورد ثالث، والذي يكون حينئذ إشكالا لعله على أصل القاعدة أو فائدة القاعدة، وهو أن يقال هذا المورد الثالث بأنه في موارد النسيان والسهو التي هي القدر عدة على ما سوف يأتي، دائما يكون مقتضى الحكم، مقتضى القاعدة والأصل هو الحكم بالصحة، بحيث حتى لو لم تكن القاعدة ثابتة نحكم في موارد النسيان، الإخلال النسياني بجزء أو شرطين أو السهوي نحكم بالصحة فيها، سواء كانت القاعدة موجودة أو لا تكون القاعدة موجودة. إلى قاعدة لا تعاد، لأن قاعدة لا تعاد المشهور بين الفقهاء اختصاصها بصورة النسيان، وفي صورة النسيان على ما سوف يأتي، وفي صورة النسيان نحكم بالصحة سواء كانت القاعدة أو لم تكن القاعدة موجودة، وذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول أن يقال بأنه ثبت في محله مثلا من علم الأصول أن النسيان يوجب سقوط التكليف بالجزء المنسي أو الشرط المنسي، لأن التكليف متوقف على الالتفات وعدم الغفلة، الغفلة وعدم الالتفات يرفعان التكليف، فيشترط في فعلية التكليف الالتفات الذي هو لا يجتمع مع النسيان، فإذا نسي المكلف الجزء أو الشرط ففي حال النسيان لا يمكن أن يكون مكلفا ومأمورا بفعل ذلك الجزء أو الشرط، فيسقط بنفس دليل بنفس أن النسيان والسهو رافع للتكليف، يسقط اعتبار جزء أو شرطية ذلك الشرط المنسي في حقه، فيحكم بصحة ما أتى به من العمل الناقص، إما من باب التمسك بما أشرنا إليه، يتمسك بإطلاق دليل أصل الواجب، فإن أمر بالجوز أو الشرط المنسي حيث أنه لم يكن يمكن أن يشمل حال النسيان، لأن النسيان رافع كما قلنا، إذن فلم يكن له إطلاق، لا يمكن له إطلاق لحال النسيان، ففي حق الناس نتمسك بدليل أصل الواجب ونثبت أن الواجب على الناس عدا الأجزاء ما أتى به من الأجزاء، ما عدا الجزء المنسي أو الشرط المنسي، فيقع صحيحا. صحة بمقتضى الأصل العملي حتى لو لم يكن هذا الأصل اللفظي، باعتبار طبعا التمسك بهذا الأصل اللفظي مبني على صحة جعل خطاب يختص بالناس بالأقل، فإن هذا معناه أن الواجب على الناس في حال نسيانه خصوص الأقل، يعني خصوص الأجزاء الأخرى غير الجزء المنسي، والتمسك بإطلاق دليل أصل الواجب يثبت أن خطاب الناس يختلف عن خطاب العالم غير الناس، وأن خطابه بالأقل، لأن دليل الجزئية والشرطية لم يكن يمكن له إطلاق لحال النسيان، لأن النسيان رافع للتكليف، إذن بالتمسك بإطلاق دليل أصل الواجب نثبت أن الواجب إنما هو الأقل، وهذا مبني على إمكان خطاب الناس بالأقل، فإن قلنا بإمكان خطاب الناس ناسي بالأقل، حين نثبت أن الواجب في حق الناس إنما هو الأقل، فيكون هو امتثاله صحيحا وتحقيقا للواجب. إما هكذا فبالأصل اللفظي نثبت صحة عمل الناس بلا حاجة إلى لا تعاد، بناء على إمكان خطاب الناس بالأقل. وإن قيل بما ذهب إليه المشهور في علم من استحالة خطاب جعل خطاب خاص بالناس بأن يقال للناس أي واجبك الأقل، لأن لا يلتفت إلى كونه ناسيا، فإن المرزا قدس سره أبرز إشكالا على من تمسك بمثل هذا الأصل لإثبات الأمر بالأقل للناس، فإن الشيخ تمسك بهذا الأصل لإثبات الأمر بالأقل للناس، أشكل عليه المرزا بأن الناس لا يمكن جعل الخطاب إليه حتى بالأقل، لأن جعل الخطاب على الناس بالأقل معناه أنه يقال له أيها الناس يجب عليك الأقل، والناس لا يجد نفسه مصداقا للناس، وإلا لخرج عن كونه ناسيا، بمجرد أن يلتفت إلى أنه ناسي يخرج عن كونه ناسيا، ومن هنا جعل خطاب على الناس غير معقول حتى بالأقل. بالأكثر لا يمكن، لأن الأكثر النسيان يرفع الأمر به. بالأقل أيضا لا يمكن، لأن جعل الخطاب بالأقل مخصوصا بالناس معناه أن يكون تكليف مختص بالناس، والناس لا يجد نفسه ناسيا، فمثل هذا التكليف يستحيل وصوله، وإذا استحال وصوله استحال محركيته، وإذا استحال محركيته استحال أن يكون تكليفا، لأن التكليف إنما يجعل من أجل أن يصل يكون قابلا للوصول وبالتالي قابلا للتحريك. فإذا قيل بهذا حينئذ بالأصل اللفظي لا يمكن إثبات صحة الأقل في حق الناس، لكن قد يثبت صحة الناس حينئذ بالأصل العملي، فإن يقال على كل حال سوف يشك في أن هذا الناس يكون عمله الذي جاء به يكون عملا مجزيا، وإن شئتم قلتم هل يكون عليه أمر بالأكثر بعد تذكره قضاء أو إعادة، أو لا يكون له أمر بالأكثر، فيدخل في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، أو يدخل في موارد الشك في أصل التكليف، إذ لا يعلم بأن المكلف بحسب الحقيقة المكلف الواجب في حقه هل هو الأكثر أو الواجب في حقه الجامع بين الأكل في حال النسيان، إذ لو فرض أنه واقعا لم يكن ذلك الجزء جزءا ودخيلا في الغرض في حال النسيان، إذن فيكون ما أتى به الناس من الأقل واجب، فيكون بحسب الحقيقة من موارد الشك الدائر بين التعيين والتخيير، أو قولوا من موارد الأقل والأكثر بالمعنى العام الذي تجري فيه البراءة عن الأكل، هذا بالحاض داخل الوقت، بالحاض خارج الوقت سوف يكون حينئذ من الشك في القضاء فيجري عنه البراءة مثلا. إذن فيكون مقتضى الأصل العملي، قولوا مقتضى الأصل العملي عدم وجوب الإعادة أو القضاء ونفي الإعادة والقضاء بلا حاجة قاعدة عاد، فبهذا التقريب يقال أنه على كل حال لا يحتاج إلى قاعدة لا تعاد في حق الناس، بل نثبت صحة العمل أو ننفي وجوب الإعادة والقضاء عليه إما بالأصل اللفظي إذا أمكن تكليف الناس بالأقل، أو بالأصل العملي لأنه يدخل في موارد الشك الدائر بين الأقل والأكثر، يكون من موارد الشك في أصل التكليف بحسب الحقيقة فتجري عنه البراءة. هذا التقريب الأول. هذا التقريب غير تام، لأنه أولا لو ما افترض فيه من الأصل الموضوعي وهو عدم وهو سقوط التكليف بالجزء نتيجة النسيان والساه، فهذا التقريب إن تم فهو يغير المورد الذي يكون التذكر حاصلا للناس داخل العمل، يعني قد يتم هذا التقريب نظرا من الإشكالات في مورد النسيان المستوعب في تمام الوقت، كما إذا جاء بالفعل مع خلل النسيان ولم يتذكر إلى أن انتهى الوقت وخرج الوقت قد يتم هذا الكلام، وأما إذا كان التذكر في أثناء الوقت ففي مثل ذلك تكليف الناس مثل هذا الناس بالجزء المنسي ليس فيه محذورون، لأن موضوع التكليف عبارة عن الاتيان بالأكثر في تمام الوقت، والمكلف في بين الحدين، يعني ليس ناسيا للأكثر بين الحدين. فما هو موضوع التكليف أو متعلق التكليف ليس منسيا، بمجرد أنه يتذكر في داخل الواقع. إذن ما هو متعلق الأمر الذي هو الإتيان بالأكثر بين الزوال والغروب مثلا، هذا الذي هو متعلق التكليف لم يطرأ عليه نسيانه، وإنما طرأ النسيان على خصوص الفرد الذي أوقعه في هذه الساعة الخصوص، وهذا ليس نسيانا فيما هو متعلق التكليف. إذ التكليف لم يكن متعلقا بهذا الفرد، لم يكن التكليف فوريا في هذا الآن الذي جاء به، إنما كان التكليف تكليفا بالكثار مثلا بالصلاة المؤلفة من 10 أجزاء وشرائط بين الحدين، وهذا المكلف بين الحدين قادر ليس عاجزا من وليس ناسيا ولا ساهيا أن يأتي ليس غافلا. إذن فيكون إطلاق دليل الأمر بالأكثر أو بالجزء المنسي إطلاقه شاملا لحال هذا الموضوع، هذا الدليل المكلف بين الحدين لا المكلف في هذا الآن، والمكلف بين الحدين غير ناس لهذا غير عاجزا امتثال مثل هذا الآن بالأكثر أو بالجزء الزائد. إذن فيكون إطلاق الأمر شاملا له، وهذا واضح. وثانيا هذا الكلام أيضا لو قبل هذا التقريب فهو يوجب سقوط الأمر بالأكثر أو الأمر بالجزء المنسي الزائد المنسي فيما إذا حملت هذه الأوامر على الأوامر المولوية، إلا أن فهم الأصحاب من هذه الأوامر أنها أوامر إرشادية في باب الصلاة. يعني عادة الأصحاب يتعاملون أمر بالأجزاء والشرائط على أنها إرشادا إلى الجزئية والشرقية، لا أنها أمر بالأداء. والمعهود من الإرشاد إلى الجزئية والشرطية أن هذه الأوامر تدل على دخالة على هذه القضية الخبرية بحسب الحقيقة، تدل على دخالة هذا الشرط في المركب المأمور به واعتباره فيه. يستفيدون من أدلة أنها بيان لأجزاء المركب المأمور به ولشرائط المركب المأمور به، وهذا مدلول هذا كملازم. يقول كلما وجب هذا المركب فهذا جزءه وهذا شرطه، تثبت مثل هذه الملازمة مثل هذا المفاد الذي هو حكم وضعي أو قولوا مفاد إخباري. المفاد الإخباري والجزئية والشرطية والملازمة أي شيء عبرتم هذا ليس تكليفا، إنما هو حكم وضعي يمكن أن يكون متحقق فعليا في حق الناس أيضا، الذي يكون النسيان رافعا له على القول برافعية النسيان، إنما هو التكليف لا الحكم الوضعي بالجزئية والشرطية والملازمة التي أشرنا إليها. ومن هنا يتمسك الأصحاب بإطلاق أدلة الجزئية والشرطية في موارد التعذر، حينما يتعذر جزء وشرط يتمسكون بإطلاق دليل الجزئية لإثبات أن الجزئية تامة وثابتة حتى في موارد التعذر، فيسقط الأمر بالمركب لأنه لا يكون قادرا حين يتم المركب. وهذا معناه أن فهم الأصحاب أيضا هو حمل هذه الأدلة على الإرشاد إلى الجزئية والشرطية، والتي يمكن أن تكون ثمود التعذر في حق المتعذر أيضا الذي يتعذر عليه السجود مثلا، السجود جزء في المركب وهذا لازمه أنه لا أمر له بالمركب. خب هذا الإطلاق حينئذ يكون ثابتا في المقام. أيضا إذا حملنا هذه الروايات أوامر إرشادية فلا يكون أصل الموضوعي المفترض في هذا التقريب تاما، لأن هذا الأصل الموضوعي إنما يتم وإن تم في الأوامر التأسيسية المولوية، يعني في التكاليف لا في الأحكام الوضعية في الجزئية والشرطية بالمعنى الذي شرحناه. هذا ثانيا. ثالثا أن هذا الأصل الموضوعي في نفسه غير مقبول عندنا، بمعنى أن كون النسيان والغفلة والسهو يوجب سقوط الأمر واقعا ورفع ارتفاعه واقعا، هذا غير مقبول وإن كان مشهورا عند المتأخرين. فإن مبنى هذا التقييد إن كان ما هو ظاهر بعض كلمات المرزا من أنه مع النسيان والسهو والغفلة يكون الامتثال، يكون المكلف غير قادر على الامتثال، لأن الامتثال يتوقف على الالتفات إلى الفعل حتى يمتثل على الفعل المنسي، وحيث أن القدرة قيد في الخطابات عند المرجاء، إذن فكما يخرج هذا القيد إطلاق الخطاب يخرج عن إطلاق الخطاب موارد العجز والتعذر، يخرج أيضا موارد النسيان، فيكون رافعا للتكليف رافعية كارتفاع التكليف في موارد العجز. إن كان هذا هو نكتة رافعية النسيان فهذا ممنوع باعتبار أن النسيان ليس عجزا ليس مسابقا مع العجز، ولهذا يمكن أن يصدر الفعل مع النسيان أيضا، قد يصدر الفعل غفلة عنه. العاجز هو الشيء هو الأمر الذي لا عبارة عن الأمر الذي لا يمكن أن يصدر الفعل من المكلف خارجا ولو بالإمكان الوقوعي، بخلاف النسيان فإن الناسي حاله حال الجاهل المركب الذي الفعل يمكن صدوره منه وقد حقق أيضا منه غفلة وسهوان، كما قد يصدر بعض الأفعال من الإنسان في حالة غفلته خطأان وغفلتان أو نسيانان، فيكون الصدور أمر لا يكون هناك التفات، لا يكون هناك توجه إلى هذا الفعل، والتوجه والالتفات من مقولة العلم والجهل وليس من مقولة العجز والقدرة، فمقيدية القدرة لا تستوجب إخراج النسيان عن إطلاق الأدلة. وإن شئتم قلتم أن القيد هناك بحسب الحقيقة المقيد هناك هو لم يثبت في دليل لفظي، وإنما المثبت له القرين اللبي المرزى، وهو أن الخطابات إنما تكون بنكتة التحريك والتحرك، ونكتة التحريك والتحرك إنما قلوا في موارد القدرة، أما في العاج لا يمكن للمكلف أن يتحرك، فلماذا حينئذ يكلف؟ لا معنى لأن يكلف بالفعل. هذه النكتة كون الخطابات من أجل المحركية والتي هي قرينة حالية متصلة بالخطاب عند بخصوص حالات القدرة على الامتثال، وقد بينا في الأصول أن هذه النكتة إنما تقتضي فقط بمقدار الموارد التي لا يمكن للمكلف، ولا يمكن أن يكون الخطاب بنفسه مؤثرا في تحريكه، وأما المورد الذي أيضا لا يمكن للمكلف أن يتحرك لكن لا لعجزه بل لعدم وصول الخطاب إليه كموارد الجهل المركب، هناك أيضا المكلف لا يمكن أن يتحرك إذا بقي جاهلا بالجهل المركب، لكن مع ذلك إطلاق الخطاب قلنا هناك معقول، ولا يكون هذا المقيد رافعا لإطلاق الخطاب. لماذا؟ لذلك العذر أو ذلك المانع عن التحرك من جملة الموانع التي ترتفع بنفس الخطاب، سبيل العجز الذي لا يرتفع بنفس الخطاب حتى لو وصل إلى المكلف العاجز يبقى غير قادر على التحرك. فكل نكتة يعني كل مانع عن التحرك يمكن أن يرتفع بنفس جعل الخطاب وإطلاق الخطاب لا يكون مقيدا بعدمه، وكل مانع عن التحرك يكون ثابتا حتى لو وصل الخطاب للمكلف، والخطاب لا يمكن أن يرفعه. هذه النكتة التي أبرزها المرزا والمقيد اللبي هناك تام. ومن هنا في موارد الجهل المركب الخطاب فعلي مع أنه أيضا لا يمكن أن يتحرك بما هو جاهل. لماذا يكون الخطاب فعليا؟ وقلنا أنه أي فائدة في هذا فعلية الخطاب مع عدم التحرك؟ قلنا فائدته أنه بنفسه إطلاق الخطاب يرتفع الجهل في أكثر الموارد، إذن فهذا من الأمور التي الخطاب بنفس إطلاقه وجعله يريد رفعه. هذا الكلام الذي يتم في باب الجهل المركب بنفسه يتم في موارد وشبه النسيان من الأمور، فأيضا بنفس إطلاق الخطاب ربما يرفع نسيان المكلف أو غفلة المكلف أو عدم التفات المكلف إلى الخطابات الشرعية. فالنسيان حاله حال الجهل المركب من حيث أن مانعيته عن التحرك وإمكانة بإطلاق الخطاب يمكن أن ترتفع بإطلاق الخطاب، ليست مانعية تكون محفوظة حتى على تقدير وصول. ومثل هذه الموانع ليست مشمولة لذلك المقيد اللبي الذي أبرزه المرزا، ومن هنا أصل هذا الفار هذا التعميم هنا غير المدرك على أنه الخطاب مرفوع في موارد النسيان. هذا البيان غير تام، وإن كان المدرك في ارتفاع الخطابات في موارد النسيان التمسك بقاعدة رفع عن أمة ومنها الخطأ والنسيان، ببيان أن الرفع في النسيان والخطأ رفع واقعي ليس رفعا ظاهريا كالإضطرار والإكراه، وليس من قبيل رفع ما لا يعلمون الذي هو ظاهريون. إن كان هذا هو المدرك فهذا أيضا مبني على أن يستظهر من الرفع في حديث الرفع وسائر الفقرات غير فقرة ما لا يعلمون، وهذا محل تأمل بل منع في محله على ما مبين في علم الأصول. فإن حديث الرفع نحن وحديث لا يقتضي أكثر من رفع التبعة ورفع العقوبة، ليس فيها دلالة على أكثر من رفع التنجز. وأما كون الرفع واقعيا فليس مفاد هذا الحديث ابتداء ومطابقة، نعم قد يكون مفاده بالدلالة الالتزامية في بعض النسيان من هذا القبيل، فليكن حديث الرفع في النسيان حاله حال حديث الرفع في رفع ما لا يعلمون، لا ينفي إلا التنجز وإلا التبعة والكلفة. إذن فأصل الفرض أن التكليف بالأكثر يكون فعليا في حق الناس هذا ممنوع، التكليف الأكثر حتى لو كان بلسان الأمر فعلي في حق الناس أيضا كفعليتي في حق الجاهل المركب. إذن فيكون مقتضى القاعدة البطلان وعدم صحة وعدم إمكان الاجتزاء بما جاء به ناقص الأقل. إذن فلولا قاعدة لا تعاد هذا التقريب لا يمكن أن يثبت الصحة، بل يكون مقتضى القاعدة البطلان فنحتاج إلى قاعدة لا تعاد فيه. هذا هو التقريب. التقريب الثاني الذي أيضا به يحاول إثبات الصحة بقطع نظر عن حديث لا تعاد في موارد النسيان هو التمسك وتطبيقي على الجزئية الشرطية لا على الأمر بالجزء والأمر بالشرط، بأن يقال أن الجزئية أمر حكم شرعي مشكوك شرعي منسي في مورد النسيان والسهو، فحينئذ يكون بمقتضى رفع عن أمتي تسعة هذه الجزئية مرفوعة في حق المكلف، فنرفع الجزئية، ورفع الجزئية معناه أن الأمر يكون بسائر الرفع واقعي عند المشهور، فإذا كان رفعا واقعيا كان تقييدا في أدلة الأجزاء والشرائط، يكون الواجب عبارة عن الأجزاء والشرائط بالأمر الذي تثبت جزئته، ودليل الرفع يقول جزئية الجزء المنسي في حال النسيان مرفوعة ليست جزءا فيكون الباقي جزءا، أي يكون بمثابة الاستثناء، دليل حديث الرافع بمثابة الاستثناء بعد ضمه إلى أدلة سائر الأجزاء والشرائط، هذا الذي ذكره صاحب الكفاية في حديث الرفع في مورد الشك والجهل أيضا، إلا أنه هناك لم يكن تاما، هنا بناء على أن الرفع واقعيون يكون حينئذ حاله حال سائر المقيدات لأدلة الأجزاء والشرائط، فتكون بمثابة الاستثناء لأدلة الجزئية والشرطية لغير حالة النسيان، فيكون التكليف والأجزاء والشرائط في حق الناس هو الباقي لا محالة. هذا أيضا تقريب ثاني لإثبات الصحة في حق الناس، صحة الإتيان بالأقل، إلا أن هذا التقريب أيضا غير تام، وذلك باعتبار أنه أولا هذا يتوقف على أن يكون النسيان مستوعبا، أما إذا كان الذكر حاصلا في الأثناء فما هو موضوع التكليف ليس منسيا ليشمله حديث الرفع، حديث الرفع يرفع حكم المنسي الذي يكون موضوعا لحكمه، والمنسي إنما هو الجزء في هذا الآن لا في ما بين الحدين، بينما المأمور به والموضوع للوجوب الإتيان بالأكثر بين الحدين وهو ليس منسيا المكلف. إذن فلا يكون حديث الرفع مثبتا صالحا لإثبات لرفع الجزئية في هذا المكلف الذي تذكر في الأثناء. وثانيا أنه أساسا أثبتنا في علم الأصول التمسك بحديث الرفع لنفي الحكم الوضعي بالجزئية والشرطية باطل غير صحيح، لأن الجزئية والشرطية حكم وضعي ليس فيه كلفة، الكلفة إنما هو في الحكم التكليفي، وحديث الرفع يرفع ما فيه الكلفة والتبعة والعقوبة الذي هو عبارة عن الأمر، وأما الجزئية التي حكم الوضع حتى في مورد التعذر فهذا ليس مشمولا لإطلاق حديث الرفع، لأن حديث الرفع بقرينة الرفع لا ما فيه وضع ما فيه ثقل وما فيه مؤونة وما فيه مؤونة إنما هو الأمر والتكليف للحكم الوضعي بالجزئية. إذن فإطلاق دليل الجزئية يبقى على حاله حتى في مورد النسيان ولا يكون مرفوعا. وثالثا ما أشرنا إليه الآن من أنه أساسا هذا الرفع لا يعلم أن يكون رفع النار، تظهر أنه رفع تنجز لا أكثر بهذا المعنى، رفع للتنجز فلا يمكن أن يستفاد منه من مجرد ذكر الرفع في هذا السياق، ذكر النسيان والسياق أن هذا الرفع رفع واقعي، إذن حتى الأمر يبقى على حاله ولا يكون مرفوعا واقعا، تنجزه مرفوع في حال النسيان إذا كان مستوعبا لتمام الوقت. لا أن أصله يكون مرفوعا. إذن فبارتفاع النسيان ولو بعد الوقت يتمسك بإطلاق الأمر فعلية ثر، فيجب القضاء أيضا خارج الوقت. وهكذا يلا التقريبين لإثبات الصحة لولا القاعدة، قاعدة لا تعاد غير من. ففي موارد النسيان لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الخلل الذي وقع يوجب بطلان العمل ولزوم الإعادة في داخل الوقت، بل والقضاء في خارج الوقت تمسكا بشرطية حتى في حق الناس. وإنما يكون قاعدة لا تعاد هي المجدية لرفع هذا الحكم الأصلي الأولي بالبطلان والفساد إلى الصحة. إذن فهذه القاعدة قاعدة مفيدة مهمة إذا تمت. هذا أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث في معنى نفي معنى القاعدة ثبوتا في نفسه بغض النظر عن دليله سوف يأتي.